السرور من شق القمر يا شفيعا للبرايا يا جوادا يا بر أنت حررت القلوب أنت نورت الدروب أنت حررت القلوب أنت نورت الدروب كم بهديك للمعالي ترتقي كل الشعوب
أي نور أبدي ملأ الدنيا بها أبشري
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم مع الرسول الإنسان صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع المصطفى صلى الله عليه وسلم كإنسان كبشر، وأحببت أن أبدأ هذه الحلقات بوصف شكله صلى الله عليه وسلم. أريدكم أن تعرفوا هذا الذي تحبونه، وسنعيش معه في حلقات متسلسلة. نصف حياته كإنسان، كيف كان يتعامل مع أصحابه، مع أهله، مع أولاده، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان ينام، كيف كان يركب، كيف كان يمشي، كل هذا سنتحدث عنه. لكننا في البداية أحببنا أن نتحدث عن شكله صلى الله عليه وسلم. فحددتكم، وصفت لكم طوله أنه ليس بطويل وليس بقصير، وإن كان للطول أقرب، واسع الجبين، طويل الحاجبين، واسع العينين، في عينيه احمرار، عيناه سوداوان، في بياضهما احمرار، سهل الخدين، كثيف اللحية، وطويل الشعر بشكل عام، وإن كان يقصره ويحلقه أحيانا، متين البنية، ضخم العظام. وكان صلى الله عليه وسلم واسع الفم، جميل الابتسامة، وصف كثير وصفته لكم. ومن هذا الوصف وصفت لكم أن شعره حتى عندما وصل عمره إلى مات وهو 63 سنة كان شعره أسود، ليس فيه شيء سوى في العارضين وفي العنفق. بعض الصحابة قالوا في ناصيته، يعني في مقدمة شعره، هذا بعض الناس ذكروا ذلك، لكن شعر قليل. يقولون لو أحببنا أن نعده الشيب الذي في شعره صلى الله عليه وسلم، خاصة في الناصية أو في أسفل اللحية، يقول لو شئنا أن نعده لعددناه. وما كان صلى الله عليه وسلم يترك لحيته ولا شعره بدون ترتيب، كان يكثر من تمشيط لحيته وتمشيط شعره، وكان يكثر من صب الماء وترتيبها بالماء، وكان يكثر من وضع الدهن على اللحية وعلى الرأس بشكل يعني يجعلها أكثر ترتيبا. وذكرت لكم كيف كان يفرق، وكان كان يسدل، ما كان دائما يفرق شعره. وبعض الناس كان يظن أن عنده جدايل، لا، هذا نادر كان في حياته صلى الله عليه وسلم. الضفائر نعم حدثت في فتحه لمكة، كان له 4 ضفائر، لكن هذا كان نادر، معظم حياته كانت ليست بهذه الصورة. وكان صلى الله عليه وسلم يحب النظر في المرآة، ينظر إلى نفسه، وكان يقول لما كان ينظر في المرآة كان يقول اللهم حسن خلقي، اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي. خلق جميل صلى الله عليه وسلم، وخلق جميل، لكنه من تواضعه كان يدعو بذلك. وهذا من السنة عند النظر إلى المرآة، الإنسان لما ينظر إلى المرآة يقول اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي. وكان صلى الله عليه وسلم يجز شاربيه، كان يقص شاربيه. هنا بعض العلماء يعني يرون أنه يجز من أطرافها، من الطرفين هنا، وإن كان أكثر العلماء على أنه يجز من أسفلها ومن أعلاها، كان يقطع من أسفلها ومن أعلى. ما كان عنده شاربين ضخمين كما يفعل بعض الناس اليوم، هذا ليس من السنة، وإنما كان حف الشوارب وجز الشوارب كان من سنته صلى الله عليه وسلم. وكان يحب الطيب حبا شديدا، وكان يعني لا يرد الطيب أبدا، وكان يكثر من وضع الطيب، حتى كانوا يقولون نرى الطيب في شعره ونرى الطيب في الفرق الذي في شعره، يعني ويقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. لكن سعادته الحقيقية هي في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. يقول أنس ما شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أحب أنواع الطيب إليه العود، فكان يتطيب كثيرا بهذا العود. مزيد من وصف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحلقات عن الرسول الإنسان. أريد أن أصف لكم النبي صلى الله عليه وسلم لأني أريدكم أن تعيشوا معه، فوصفت لكم شكله الطاهر الشريف، لعلكم الآن تتصورونه لنعيش معه في باقي هذه الحلقات. أبدأ الآن في وصف أشياء أخرى عنه صلى الله عليه وسلم. وصف الصحابة شيئا خاصا في النبي صلى الله عليه وسلم، وصفوا كيف كان يمشي، وكانت له مشية خاصة. طبعا هذه المشية الخاصة هي جبلة طبيعة بشرية، يعني هنا في خطأ جسيم يقع فيه كثير من الناس، وهو أن يتصوروا أن كل شيء كان في النبي صلى الله عليه وسلم هو سنة، يعني كيف كان يمشي تصبح سنة، كيف كان يأكل تصبح سنة. لي هذا ليس صحيحا. تحدث العلماء ومنهم الأستاذ الكبير الدكتور محمد الأشقر حفظه الله تعالى في رسالته العظيمة في الدكتوراه أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية، وبين أن متى يصبح سنة ومستحب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا عليه، افعلوا كذا من السنة كذا، الأجر في كذا، نعم يصبح سنة يصبح أجر. أما عندما يكون في حياته في جبلي طبيعته الجبلية كخلق كإنسان، ما له علاقة بالسنة، ليس لها علاقة بالدين، هذا وصفه كإنسان، وسنتكلم عن هذا المعنى فيما بعد إن شاء الله بتفصيل أكثر. مشيه صلى الله عليه وسلم يقولون كأنه يتوكأ، تعرف الإنسان اللي يستند، هكذا كان صلى الله عليه وسلم يمشي كأنه يتوكأ، كأنه يدوس على شيء. ويصفونه مزيد من التفصيل، يقولون يمشي متقلعا، تقلع كأنه يجر نفسه جر من الأرض، يتكفأ يتقلع. ووصفه أحد الصحابة فقال كأنما ينقلع من صبب، مثل واحد نازل من فوق كيف كأنه حيطيح. مشية خاصة صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه المشية لها سبب، وهو قوته صلى الله عليه وسلم، متانة بدنه، فمن شدته صلى الله عليه وسلم كان قوي جدا صلى الله عليه وسلم، من شدته كأنه يتحرك، يعني كأنه ينجر من الأرض جرا من شدة قوته صلى الله عليه وسلم. ووصفوا كذلك كيف كان يلتفت، يعني أنا الآن لو واحد نداني فسألتفت، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلتفت بهذه الطريقة، كانت له التفاتة خاصة. كان صلى الله عليه وسلم إذا التفت لا يلتفت برأسه، وإنما يلتفت بكل جسمه، إذا ناداه أحد يلتف هكذا بكل جسمه يلتف، فله التفاتة خاصة صلى الله عليه وسلم. أما نظره فكان إذا حدث إنسانا نظر في عينيه، لكنه عندما يجلس بين الناس لا يتحدث، أو عندما كان يمشي فكان نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء أو إلى الأمام، كان معظم وقته رأسه ينظر إلى الأرض صلى الله عليه وسلم. ويقولون جل نظره الملاحظة، جل نظره الملاحظة، يعني إذا نظر، إذا كان يتكلم مع إنسان قلنا ينظر عين بعين، لكن إذا ما كان يتكلم مع إنسان كان يرفع رأسه وينزل، يرفع رأسه وينزل، من الأدب والخلق صلى الله عليه وسلم. وكان سريع المشي، سريع المشي، كانوا يقولون يسوق أصحابه، يعني من شدة سرعته يلا يلحقون معاي، إذا مشى يجدون معاناة في أن يمشون بسرعته. حتى لما يعني كان في آخر عمره وكبر صلى الله عليه وسلم، مع ذلك كانت هكذا قوته، فكان سريع المشي. وكان يعني طبعا سبحان الله سرعة المشي هذه تدل على الهمة وتدل على النشاط. يعني أذكر حتى كان في الغرب يعلمون، يقولون تريد أن تعين إنسان ابحث عن واحد حركته سريعة، لأنه يدل على نشاطه. إذا الإنسان حركته خاملة ضعيفة يدل على الكسل والضعف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان سريع المشي، وكان الصحابة يجدون معاناة كما ذكرت في اللحاق به صلى الله عليه وسلم. أريد أن أدخل في مزيد من وصفه صلى الله عليه وسلم حتى مرة أخرى يكتمل هذا الشكل العظيم الجميل الشريف. نصف شيئا من ملابسه صلى الله عليه وسلم، وهنا تنبيه قبل أن أدخل في وصف ملابسه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ما تيسر، ولذلك لا يوجد ملابس تسمى ملابس سنة. يعني بعض الناس يظن أن الثوب هذا سنة، ولا الطاقية سنة، ولا العمامة سنة. يعني الإمام ابن القيم بعد ما استعرض أنواع ملابسه صلى الله عليه وسلم، استعرض 26 نوع من الملابس، ثم قال ومن السنة أنه يلبس ما تيسر ما دام حلالا. الحرام أن يلبس حرير بالنسبة للرجال، أن يلبس شيء شفاف يكشف العورة ولا يصف العورة، ما عدا ذلك يلبسوا ما شئتم، ما في شيء اسمه سنة في هذه المسائل. هذه قضايا طبيعية ليست دينية. المسلمون لما فتحوا الدنيا ما غيروا ملابس الناس، فهذا من في ظني من الفهم الذي يحتاج أن يعدل، أن احنا ما نتكلم يعني هذا ملابسي هذه سنة ولو لبس شيء ثاني يصبح ما سنة، يعني ما هو صحيح. بما فيها العمامة، يعني بعض الناس يتصورون أن العمامة سنة، لا، يعني مرة أخرى ملابس طبيعية. لبس العمامة ولبس القلنسوة اللي هي الطاقية ولبس غيرها، يعني ما في شيء اسمه سنة في هذه المسائل. فنحن عندما نتكلم عن الرسول الإنسان، مرة أخرى نحن نتكلم عنه كإنسان. أما بوصف نبي رسول فعندما يحثنا على شيء يقول افعلوا كذا لا تفعلوا كذا يصبح شرع، فالقول غير الفعل. هذا من المسائل التي يجب أن تصحح. إذا فعل فعلا ولم يحث عليه ما يصبح سنة، لكن عندما يقول شيء ففي هذه الحالة ينظر إلى القول وموضعه وكذا، وفي تفصيل للعلماء، وهنا تكون موضع السنة. ومرة أخرى عندما أصف لكم ملابسه أرجو أن لا يؤخذ أي شيء منها على أنه يعني واجب شرعا ولا فيه أجر خاص، ليس له علاقة بذلك. كان صلى الله عليه وسلم يلبس هذا الثوب يسمونه القميص. القميص احنا عندنا الآن الثوب القميص النصفي، وفي ذلك الوقت لا، يسمونه الثوب الطويل هذا يسمونه القميص. فكان صلى الله عليه وسلم له قميص، وكان من أحب الأثواب إليك. تقول أم سلمة رضي الله عنها كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص. وقميصه يقول عنه أنس رضي الله عنه قطني قصير الكمين، ما كان مثلنا هكذا، وإن كان أيضا ثبت أنه لبس قميص طويل الكمين. وكان صلى الله عليه وسلم قميصه فوق الكعبين. و قضية فوق الكعبين ولا أسفل الكعبين العلماء لهم أقوال فيها، ويعني بتتبعي لهذه المسألة، المسألة محرمة عندما يكون فيها خيلاء ويكون فيها تكبر. وفي ذلك الوقت تعرفون يعني كانوا بعض التجار القريش ولا غيرها كان عشان يظهر مكانته يجر ثوبه وراءه، وكانت الملابس نادرة وقليلة وغالية، فكانوا يتفاخرون بطولها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربط يعني ربط الحرمة بالخيلاء. طبعا في بعض العلماء يرون رأي آخر أنه ما دون الثوب ما دون الكعبين فهو حرام، سواء كان بخيلاء أو بغير خيلاء، وهذا رأي معتبر ومحترم. لكن الذي قاله بعض العلماء وأنا على هذا الرأي أنه إذا كان أسفل الكعبين بخيلاء فهو حرام، وإلا فهو ملابس من ضمن الملابس. وكانت معظم قمصانة اللي هي أثوابه كانت بدون أزرار، لكنه ثبت أيضا كما قال ابن عمر رضي الله عنهما أنه ما اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصا له زر، هكذا قول ابن عمر، وإن كان بعض الناس يقولون ما في شيء يثبت أنه هذا لم يكن من صنعه، لكن معظم أثوابه بدون أزرار. وابن عباس يقول لبس النبي صلى الله عليه وسلم قميصا فوق الكعبين مستوي الكمين بأطراف أصابعه، يعني يوصل الكم هكذا إلى الأطراف الأصابع كما يفعل بعض الناس في بعض البلاد مثل السودان ولا غيرها، كله ثابت شرعا. فهذا من أثوابه صلى الله عليه وسلم. وندخل في تفصيل وصف ثيابه في هذه الحلقات عن الرسول الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت يلبس ما تيسر، فلبس القميص اللي هو الثوب الطويل، ولبس صلى الله عليه وسلم كذلك الرداء والإزار. تعرفون مثل الرجال لما يروحون العمرة ولا الحج يلبس ثوب على بطنه على أسفل جسمه، ويلبس ثوب على أعلى جسمه، اللي أعلى الجسم يسمى الرداء واللي أسفل الجسم يسمى الإزار. فكان يعني هذا أيضا مشهور بين العرب وبين الناس في ذلك الوقت، خاصة أن الخياطة والملابس كانت يعني غير متيسرة لهم بشكل كبير، وكانت غالية على بعض الناس، فكانت هذه الأثواب أسهل عليهم. لكن طبعا الزعماء والقادة والأغنياء كانت لهم ملابس خاصة كما هو اليوم، يعني كيف احنا عندنا بعض الناس يلبس البشتة والعباءة، يعني يكون له مكانة خاصة ولا يكون منزلة خاصة أو يعني مرتبة مالية خاصة. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بحكم أنه كان قائدا حاكما كانت له عباءة وكانت له جبة. ووصف المغيرة بن شعبة رضي الله عنه جبته صلى الله عليه وسلم، فيقول كان يراقب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، فيقول غسل النبي صلى الله عليه وسلم وجهه وعليه جبة شامية ضيقة الكفين، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يغسل يده بأن يرفع كم، فوجد أنها ضايقته، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم يده من داخل الجبة وغسل يده. فإذا كانت جبته وعباءته كانت ضيقة الكفين، وهذا واحدة من الأوصاف. مرة أخرى لا توجد سنن في هذه المسائل، يعني هذه قضايا بشرية. وجبته هذه يعني رغم أن الديباج اللي هو نوع من أنواع الحرير حرام، لكن يروي زيد بن هارون قال أخرجت لنا أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها جبة مزرورة بالديباج، فيها خيوط ديباج فيها حرير، فقالت في هذه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذه كان يلقى العدو، كان يلقى أعداءه، يعني يقابل الخصومة ولا كذا يلقاهم في مثل هذا. ويروي دحية الكلبي رضي الله عنه أنه أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة من الشام وخفين، خف اللي هو يعني الحذاء الجلدي الذي يلتصق بالقدم، فلبسهما صلى الله عليه وسلم حتى تخرقا، يعني ظل عليهم فترة طويلة صلى الله عليه وسلم. ويروي سهل بن سعد رضي الله عنه يقول خطب فينا النبي صلى الله عليه وسلم وخيطت له جبة من صوف، فلبس الجبة المزررة بالحرير. طبعا قضية الحرير حرام على الرجال، لكن الفتوى في هذا أنه إذا كثر الحرير، والإمام أحمد نص على أنه إذا كان أكثر من النصف، لكن إذا كان والله مثلا بعض الملابس فيها شيء من حرير ولا خيط من حرير هذه لا بأس فيها، لكن إذا كانت فيها حرير صافي أو معظمها حرير أكثر من النصف تصبح حرام بالنسبة للرجال. يقول سهل بن سعد خدت للنبي صلى الله عليه وسلم جبة من صوف أنمار فلبسها، فما أعجب بثوب ما أعجب بها، وجعل يمسها ويقول انظروا ما أحسنها. إذن صلى الله عليه وسلم كان تعجب الملابس، يعني بعض الناس اليوم اللي ما يهتم بملابسه ولا يهتم بشكله ما هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبسوط وفرحان بهذا الثوب الجميل، رغم أنه منصوف، يمكن يعني كثير من الناس اليوم يعني يستخشن ولا كذا، لكن بالنسبة له يعني شيء فاخر وراقي. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتفاخر بالثياب، لكن إذا رأى شيء جميل كان يحبه. ففي أعرابي جالس بين القوم فقال: يا رسول الله هبها لي، هب هذه الجبة لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم فورا نزعها وأعطاها. شوفوا كرمه. فلما النبي صلى الله عليه وسلم مضى عاتبه الأعرابي، قالوا: يعني جئت لما أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذته؟ فقال: أريد أن أكفن بها. فانظروا إلى حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، مزيد من وصف حياته وتفاعلاته كإنسان في حلقتنا القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كم بهديك للمعالي ترتقي.